أنتم على تسعينات اف ام.
مع دخول الليل وظهور القمر في السماء ممكن يزور الضيف، بس يا ترى هو ضيف هترحب بيه ولا ضيف هتخاف منه؟
ضيف وطيف مع أحمد ماجد كل يوم أربعاء الساعة 12 منتصف الليل على تسعينات اف ام.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين راديو تسعينات اف ام مع برنامجكم ضيف وطيف. النهارده هتكون اخر حلقه من حلقات برنامجكم ونهايه الموسم، علشان كده هحكي لكم قصه مختلفه عن كل اللي سمعته قبل كده. القصه دي هكون انا بطلها مش اي حد تاني. يلا بينا نسمع ونشوف حصل معايا ايه. بصراحة ترددت كتير ان اكشف الورقة الاخيرة اللي كنت محتفظ بيها لنفسي، بس للأسف مضطر ان اكشفها علشان لو حصل لي اي حاجة تعرف اني من البداية ما كنتش بتخيل ولا بألف القصص اللي سمعتها مني قبل كده. انا ما كنتش بألفها من دماغ، على الاقل لو حصل الشيء اللي انا متوقعه هتكون عرفتوا قد ايه انا كنت بغامر بحياتي وسلامتي عشان اقول لكم حقيقة عن عالم غامض وغريب اغلبكم مبهورين بيه بتحاولوا تتعرفوا عليه أكتر وأكتر. أنتوا مغميين عينكم عن منطقة الخطر اللي دخلتوها بإرادتكم، زي ما كلكم عارفين أنا أحمد نجم المذيع المشهور اللي كلكم بتتابعوا حلقاتي اللي بقدمها عن العوالم الخفية والغامضة. دايما كنت ضيف دايم في سهراتكم بعد نص الليل، وفي كل مرة كنت بجيب معايا طيف أو شبح، جني أو شيطان، أحكي لكم من خلاله قصة مرعبة أعتقد أنها كانت بتعجبكم، وكنتوا فاكرين أنها مجرد قصة من تأليفي أو من تأليف كاتب تاني بقدمها لكم في البرنامج الأسبوعي اللي بقدمه. بس للأسف الشديد مفيش قصة قدمتها قبل كده كانت خيال أو وهم. المصيبة اللي لازم تعرفوها هي أن كل قصة منهم بأشباحها وعفاريتها وجرائمها حقيقة وواقع، سواء صدقتموني أو ما صدقتمونيش، وعشان كده لازم تعرفوا الحكاية كلها من البداية ولحد اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي. طبعا كلكم فاكرين القصص اللي قدمناها في الحلقات اللي فاتت واللي انبهرتوا بيها، فاكرين الجرائم اللي تمت على يد أبطالها ونهايتها المأساوية. النهاردة بقى هتسمعوا حكايتنا، حكاية شاب طموح كان نفسه يحقق حلمه ويثبت للدنيا كلها انه قادر يحقق المستحيل. احمد نجم المذيع اللي بقى نجم حقيقي، شخصية عامة ومشهورة في فترة قليلة جدا، مقدم البرامج المشهور اللي وصل لقمة نجاحه بسرعة الصاروخ من اول حلقة قدمها. بالرغم من انه ما كانش معروف ولا له علاقات تساعده في تحقيق حلمه، من البداية وانا بحارب لوحدي عارف ان مفيش حد هيقدم لي خدمة الا بمقابل اكبر من الخدمة اللي هيقدمها لي، علشان كده فضلت اعتمد على نفسي وبس. سلاحي الوحيد قوة بدنية وذكاء حاد بيحسدني عليه كل اللي يعرفوني. الحكاية بدأت لما اتخرجت من كلية الاعلام جامعة القاهرة، بالرغم اني كنت الاول على دفعتي، لان حلمي بان اكون معيد اتبخر، لأن غادة بنت الدكتور وليد الدمنهوري واللي بالمناسبة كان ترتيبها السابع على الدفعة كانت لازم هي اللي تتعين مش حد تاني. سرقوا حقي في التعيين زي ما سرقوا حلمي، والمقابل اللي كان لازم أرضى بيه هي وظيفة في إذاعة كبيرة ومشهورة وإلا أضرب دماغي في الحيط وما فيش تعيين. كان لازم أقبل بالوظيفة ولا هبقى خسرت كل حاجة. فترة التدريب كانت أسوأ فترة قضيتها في حياتي. حرب نفسية كانت بتتلعب عليا علشان ما كملش، لكن اتحديت الكل وقدرت أخلصها واثبت ان افضل من ناس كتير جدا شايفين ان فرصتهم احسن مني. العقبة الاخيرة كانت اختبار لاثبات الذات، امتحان تثبت فيه انك صانع محتوى محترف وتقدر تقدمه بالمستوى المطلوب. المجموعة اللي كانت معايا كل واحد فيهم مشروع كان جاهز، وكان في ناس اختارت وحضرت بالنيابة عنهم. الوحيد اللي المفروض يبدأ من الصفر كان انا، لكن سبحان الله فكرة خطرت في بالي وقررت أنفذها. برنامج تاريخي بيتكلم عن الآثار المصرية وتاريخ الشوارع والقصور والمباني الموجودة من عصر الملكية، واللي الإهمال المتعمد وصل لها لمرحلة فقدت فيه كل تاريخها اللي كانت شاهدة عليه لسنين طويلة. يمكن الفكرة دي جات لي لأن محمود الرفاعي صديقي وصديق عمري باحث في التاريخ وعنده شغف بيه، وبفترة مصر الخديوية كلامه الكثير عن القصور المنسية والمهجورة خلينا قرر أبدأ بالفكرة دي. عرضت الفكرة على المسؤولين وبعد معارضة وافقوا على تجربة حلقة واحدة يقيموا فيها الفكرة من خلالها. الحظ لعب معايا لعبته، لأني بمجرد ما اتكلمت مع محمود عن فكرة البرنامج فرح وتحمس، بلغني أنه قدر من مدة بسيطة يوصل لأسر مهجور في محافظة الشرقية. القصر دوت كان مخصص لواحد من خواص البلاط الملكي في عهد الخديوي توفيق، اسمه داود باشا الزعفراني. العجيب في الامر ان الاسم ده مش موجود ولا له ذكر نهائي غير في كتاب قديم وصل لايد محمود بالصدفه، وفي تحديد لمكان القصر وصاحبه ضمن مجموعه قصور كلها مرتبطه ببعضها وتم بنائها في نفس الفتره. اما الاعجب بقى ان في نص الكتاب اللي لقاه محمود بالظبط مقطوع، وفي ورقة مكتوبة بخط الإيد بتأكد إن الجزء ده تم إخفائه بالفعل علشان مفيش أي حد يقدر يوصله ويكشف السر. جملة غامضة ومش مفهومة كانت هي أكبر دافع ليا والمحمود علشان نتحرك تاني. رحنا تاني يوم فورا لمحافظة الشرقية بعربيته. على الساعة 1 الظهر كنا وصلنا القرية اللي الكتاب حددها. لما وصلنا سألنا على قصر الزعفراني أو قصر داود باشا الزعفراني وإزاي نقدر نوصله، لكن للأسف مفيش ولا واحد منهم كان سمع عن القصر ولا يعرف عنه أي حاجة، لا هو ولا صاحبه الباشا. محمود استسلم من أول لحظة، قرر أن نرجع القاهرة علشان ما نضيعش وقت، لكن أنا كنت رافض الاستسلام. طلبت منه أننا ندور على الناس الكبيرة في السن اللي لسه عايشين واللي ممكن يكون عندهم أي معلومة تأكد أو تنفي حقيقة وجود القصر ده. طبعا ما كانش قدام محمود غير أنه يوافقني ويسمع كلامي. سألنا في القرية عن الناس الكبيرة اللي لسه عايشة، دلونا على واحد اسمه الحاج عبد البديع. الراجل استقبلنا أحسن استقبال، خصوصا لما عرف أني مذيع وهدم برنامج جديد وأن بلدهم هتكون في أول حلقة. قعدنا اتكلمنا شوية لحد ما لقيت الوقت المناسب وسألت عن قصر الزعفراني باشا اللي سمعنا عنه، لكن من الواضح ان الناس هنا ما تعرفش عنه حاجة ولا تعرف مكانه. ابتسم وهو بيقدم لنا الشاي وقال لنا مفيش حاجة في المنطقة كلها ولا حد سمع عن الزعفراني والقصر ده. القصر الوحيد اللي سمع عنه من ابوه هو قصر الغول واللي موجود تحت الارض وملوش غير مدخل واحد بس، قبل البلد على حدود أرض السوارسة المهجورة. بدأ يحكي حكايته اللي سمعها من أبو زمان وهو صغير عن قصر الغول اللي اتبنى تحت الأرض واتمنع أي حد يقرب من الأرض اللي حواليه وإلا ما يلومش غير نفسه. حكايات مرعبة عن غول محبوس في القصر كانوا بيسمعوا صوته زمان في الليل، لكن خلاص مع الأيام الحكاية اتنست. لحد دلوقتي أرض السوارسة محدش بيقدر يزرعها ولا يروح ناحيتي. ما فيش غير أوضة مقفولة بقفل قديم ومحدش حاول يفتحها أو يروح ناحيتها. مع الأيام الناس نسيت إنها موجودة. كانت نظرتي لمحمود بتقول إننا لازم نروح المكان ده ونشوف حكايته قبل ما نرجع. شكرنا الحاج عبد البديع ومشينا. وصلنا حدود أرض السوارسة المهجورة. وسط البوص والهيش اللي موجود لمحنا الأوضة اللي الحاج عبد البديع قال عليها. قربنا من الأوضة اللي اتضح إنها أوضة عادية جدا عليها باب قديم، لكن ما كانش مقفول زي ما الحاج قال. تعال ندخل ونشوف جوه وبعدين نمشي بسرعة. الجملة دي قالها محمود وهو بيفتح الباب بحذر، وكأنه متخيل إن في وحش هيطلع منها بمجرد ما نفتح الباب. لكن العجيب إن الأوضة من جوه كانت مختلفة تماما عن شكلها من بره. حيطان الأوضة كانت مدهونة باللون الأحمر، وفي كل ركن تمثال كبير لشخص عريان ملفوف حوالين رقبته أفعى. أفعى كبيرة راسها مسنودة فوق راسه، عينيها بتلمع في الضلمة اللي بدأت تيجي مع الغروب اللي خلاص جه وقتها، وما انتبهناش إن الوقت سرقنا وإحنا بنحاول نوصل لهنا. محمود شاور ناحية ركن الحيطة الغرب وقال إن مكتوب عليه كلمتين، واحدة بالعربي والتانية إنجليزي. فطلبت منه يقراهم. تبغول. سمعت صوت الباب بيتقفل جامد بمجرد ما محمود نطق بالكلمة دي. صوت الأفعى كان عالي قوي، خصوصا لما الضلمة غطت المكان. لما الأوضة اتقفل عليها بابنا فشلت افتحه اول ما جريت ناحيته. صوت محمود وهو بيصرخ من الخوف حساس ان في مصيبة بتحصل وانا مش واخد بالي منها. لما لفيت ناحيته وكنت متأكد ان في اربع افاعي عملاقة بتنهش في جسمه، عينهم منورة في الضلمة نور احمر مخيف. خلاني ارجع لورا، كنت مرعوب من منظرهم. فجأة سمعت صوت بيهمس في ودني. حرك التمثال التاني واطلب من خدم قصر تبغول يسمحوا لك بالنزول انت وصاحبك. ما كانش قدامي اي فرصة للتفكير، مع ان ما كنتش اعرف اي تمثال فيهم. هو التمثال التاني، لقيت نفسي رايح ناحية التمثال التاني من ناحية اليمين بعد الباب. حركته بصعوبة وناديت بقى على صوتي، يا خدام قصر تبغول اسمحولي بالنزول انا واللي معايا. رجعت ناحية محمود اللي الافاعي كانت خلاص بعدت عنه. الدم وغطي جسمه تقريبا، عظمه كله اتكسر لانه صرخ اول ما حاولت اساعده يقف على رجله. ما كانش قدامي غير ان اشيل وانزل بيه السلم اللي ظهر بعد ما الاربع تماثيل ما اتحركت من مكانه. اتجمعوا حوالين ممر صخري نازل لبطن الارض بالظبط 10 درجات سلم نزلتهم عشان الاقي نفسي جوه قصر كبير. قصر زي قصور اسره محمد علي، لكن الفرق الوحيد هو كميه التعابين والعقارب الموجوده حوالين مخلوق اول مره كنت اشوفه. طول اكتر من مترين، ليه جناحات جلد سودا، ملامح وشه شبه الضباع، لكن الفرق اللي بينه وبينهم إن ليه أنياب كبيرة، لسان شبه لسان الأفعى، 4 عيون، عينيه مشقوقة بالطول، قرنين زي قرون الكباش الجبلية، عينيه كانت حمرة بلون الدم، والدم كان مغطي كل جسمه، جسمه كان شبه الغوريلا بالظبط، دم البشر مغطي كل جسمه بالكامل لحد رجليه اللي شبه رجلين النعام. ماهن دانسر غاشميجان كاروبين، رددها المسخ اللي كان واقف عشان أسمع بعدها صرخة محمود. كان جسمه بيترفع عن الأرض، الأفاعي والعقارب اللي موجودة بدأت تتجمع مع بعضها وترفع جسم محمود اللي كان بيصرخ من ألمه وعاجز، وأنا كمان عاجز مش قادر أساعده أو أعمل له أي حاجة. الاختيار ليك لوحدك، حياتك ولا حياة صاحبك. ما كنتش فاهم معنى كلامه لما همس بيه بدون إرادة مني، لقيتني بقرب منه غصب عني. أنا الأمير تيبغول، معلم الصحراء وملك الأفاعي والحيات. أنا المحارب اللي كل الكيانات بتخاف مني وتخشين، لأنهم عارفين إيه اللي ممكن أعمله لو اتحررت من سجني ده. كانت صرخة محمود اللي جسمه بقاش مستحمل الألم، نظرة المسخ ناحيته كانت كفاية، لأن في اللحظة التانية كان وش محمود اختلف تماما عن الأول، خصوصا بعد ما بدأت حية كبيرة تدخل جوا بقه. أرجوك أرجوك ارحمنا. أنا موافق على أي حاجة تطلبها مقابل حياتي وحياته. فضلت أصرخ وأنا بترجاه، بترجى يرحمه من العذاب اللي هو فيه مهما كان التمن. الاختيار الوحيد اللي قدامك لو قبلت عرضي هو حياتك اللي بتتمناها، أو حياة صاحبك، حياة مقابل حياة. كلامه كان واضح وصريح، شدت على جملة حياتك اللي بتتمناها. أنا حسيت فيها بمساومة صريحة، لأني توقعت إن اللي هيطلبه أصعب من إن ننفذه، لكن ما فيش قدامي مهرب، وعشان كده قبلت، وكان لازم أضحي بمحمود. نفذ اللي هتلاقيه في الكتاب ده بالحرف الواحد علشان تبدأ رحلتك تحت راية الأمير تيبغول. جنب رجلي لقيت نص الكتاب اللي كان مع محمود، اللي للأسف كان عبارة عن طلاسم وطقوس سحرية كان المفروض أن أنفذ طقس العهد. قبل ما أفكر في طريقة تنفيذ الطقس، كان الجدار اللي قدامي اتشق وخرج منه 4 مسوخ، 4 كلهم شبه بيتغول، لكن أجسامهم كانت زي أجسام البشر. أكبر واحد فيهم كان في إيده خنجر دهب وريشة كتابة، كان في حبر أحمر ريحته وحشة أوي. بدأت أشيل الهدوم من على جسم محمود ومسكت ريشة الكتابة، نزلتها في الحبر وبدأت كتابة الطلسم اللي مكتوب فوقه طلسم القربان. كل ده وكان 4 مسوخ عاملين حلقة حوالين المكان اللي كنت واقف فيه جنب محمود. محمود كان عمال يصرخ مع كل رمز أو حرف بكتبه على جسمه. أشيلوك بخميم، وبحق الأسماء القديمة وأرواحها، غيماش بعيلوش أهي برخلوريش، بخضوع أقدم أضحيتي للمعظم الأبدي تيبغول ابن كائن دوش، بدمائي ولحم أضحيتي ولعن روح ناكس العهد، أقر وأخضع لسلطانه الذي لا يغيب، وبحق أهيا شيريهيا إيمانوت ماتريوم ألويا ألويا، توكلوا يا خدام صاحب الخاتم الأسود وراية الهلاك، وخذوا العهد على خاتمكم المطيع. طبعا ده بقى كان نص العهد اللي قريته وانا بدبح محمود وبقطع من لحمه عشان أقدمه للمسوخ الأربعة، بعد ما جرحت إيدي وبدأت تنزف علشان يختلط دمي ولحم صاحبي اللي دبحته بإيدي، وقدمته قربان لتيبغول. مع آخر حتة بقدمها للمسوخ سمعت صوت ضحكة شيطانية جاية من ورايا. لما لفيت كانت الصدمة الكبيرة بالنسبة لي. طب هول اللي كان في صورته البشعة، النار بدأت تمسك في جسمه هو وجثة محمود في نفس اللحظة. أصوات الصرخات من حواليه ما قدرتش تغطي على الصوت المرعب اللي اختفى ساعة ما النار اتطفت وتغير شكله بالكامل. محمود، جسم محمود اللي اتفحم بالكامل ما كانش مرعب قد رعب من تبول اللي اتحول بالكامل لنسخة طبق الأصل من محمود. أخيرا بعد كل السنين دي هتحرر من سجني، أول واحد يقدر يكسر اللعنة وينجح في طقس العهد. فاضل قدامك خطوة علشان تستحق الجايزة الكبيرة اللي تستاهلها. أنا كنت متأكد إن حريتي تمنها غالي قوي، علشان كده كنت عارف إنه هيطلب مني طلبات تانية، وساعتها كان لازم أسوي، لأني عارف إنه في الوقت ده محتاج لي قد ما أنا محتاج لي. يبقى حياتي مقابل حريتك. ضحك وهو بيقرب مني، حط يده على كتفي وبيهم زي التعابين بالظبط. صاحب العهد له الأمان، معصوم من الشر والخاين الغدار، مهدور دمه هو وكل أحباب. ده كان تهديد رسمه من الشيطان اللي اتحالفت معاه غصب عني، وعشان كده كان لازم استغل الفرصة طالما وقعت في المحظور. مش عاوز منك غير انك تخليني اقدر ادخل عالمكم واعرف عنكم كل حاجة. عاوز اشوف الناس اللي بتتحالف معاكم بتعمل ايه وبتستغل صفة الشيطان الابدية دي ازاي. ضحك لما خلصت كلامي، نظراته كانت بتقول انه عارف انا بفكر في ايه، علشان كده عمره ما هيطمن لكلامي، وكان الحل الوحيد قدامي هو ان اكون جشع وانتهازي لأبعد حد عشان اقدر اخدع الملعون ده. كل اللي بتمناه هو اني اكون اشهر مذيع في البلد او في العالم. حكاياتي عنكم وانا اتبعكم هي طريقة للشهرة والنجاح، تشرتي علشان اكمل الطقس اللي مطلوب مني وتكسب حريتك او تقتلني وترجع تستنى اللي يحررك من جديد. الناس كلها كانت بتجري ورا المجهول الغامض وجهلهم بعالم الجن والشياطين هو اللي مخليهم يقتحموا العالم ده. هم مستهونين بالخطر اللي بيحطوا نفسهم فيه علشان حاجة تافهة وملهاش قيمة. أنا اتحطيت في الموقف ده غصب عني، حياة مقابل حياتي، وحياتي مقابل حياة محمود اللي للأسف كان شبه ميت. مفيش مفر من ننفذ طلبات الملعون تبغول، علشان كده كان لازم استغل الفرصة علشان اكشف عالمهم بالكامل واعرف نقط قوتهم وضعفهم علشان احاربه بنفس اسلوب. وساعتها من عارف احمد نجم الغلبان هيقدر يعمل ايه في تبغول هو وخدمه واتباعه. كان المطلوب مني ادور جوا كل اوضة في القصر عن الأوضة اللي فيها عظم الساحر اللي حبست بغول بتعويذته الأخيرة قبل ما يتقفل القصر عليهم ويتمنع من الخروج والهرب منه لحد ما يجي شخص غبي يكسر اللعنة ويحرر تبغول من جديد. طبعا كان قدامي اختيارين، إما أني أموت هنا أنا كمان أو أخرج وأبدأ أجهز لحربه، وأنا عندي ثقة أني أقدر أعملها. وصلت للأوضة اللي فيها جثة الساحر، وكان جنبه ورقتين، واحدة مرسوم فيها خريطة والتانية مكتوب فيها وصية لأي شخص هيوصل للمكان ده بأنه يحاول يوصل لكهف الجبل من جبال سينا، وهناك هيلاقي السلاح اللي ممكن يساعده في أنه يتحرر من تبغول ولعنته. أخدت الجثة وطلعت بيها لفوق، وهناك أمرني تبغول أن أخرج بيها وأحرقها في الأوضة اللي دخلناها في البداية، وأنا برد الترنيمة غريبة بتقول هياو تاسران كياو توراي أو هياو كيليا سعدو رابين إيم تواري بينا مخوت تاسفير جي جغمان تيبغول. سمعت صوت الباب اللي كان مقفول بيفتح، طلعت اجري بره باسرع ما عندي، لكن سمعت صوت انفجار كبير وبعدها غبت عن الوعي وما فقتش غير تاني يوم وانا نايم في سريري وجنبي مني خنجر دهب ونص كتاب فيه تعاويذ وطلاسم خلتني افتكرت كل الاحداث اللي فاتت، بس للاسف ما قدرتش افتكر ايه اللي وصلني لحد هنا وازاي وصلت. الاحداث بعد كده كانت سريعه، كل حاجه حواليا اتغيرت. بدات حلقات البرنامج اللي اتغير بسهوله وتوافق عليه، قصص مرعبه بنقل بيها احداث المفترض انها خياليه، القرابين اللي بتتقدم علشان الجن والشياطين، الطقوس السحريه اللي كلها شرك بالله وكفر صريح، جرائم القتل اللي بتحصل بسبب رغبة الجهلة في اقتحام عالم غامض ومجهول. تبغول اتحرر على ايدي، لكني كنت مرغم على ده. صحيح ان دلوقتي وصلت للشهرة اللي كنت بتمناها وحققت كل اللي كنت بحلم بيه في وقت قصير جدا، لكن هدفي الاول كان الوصول للسلاح اللي اقدر بيه اقف قدام الملعون تبغول هو وكل الملاعين اللي أفسدوا دنيتنا بوجودهم. النهاردة وبعد ما قدرت أوصل للكهف اللي وصفه الساحر اللي حبس تبغول، بالفعل لقيت السلاح اللي يخليني حرب واتغلب عليه. النهاردة بس بعترف باللي حصل، لأنه كلها لحظات وهتبدأ الحرب اللي انتظرتها من اللحظة الأولى اللي خرجت فيها من الأوضة الملعونة اللي على حدود أرض السوارسة المهجورة. النهاردة بس بقى معايا السلاح اللي هحارب بيه ومعايا إيماني ويقيني في الله إن هقدر أتغلب على تبغول وانتصر عليه. كده دي تكون نهاية قصتنا النهاردة، قصر تبغول للكاتب محمد مسعد. وفي نهاية حلقتنا النهاردة وهي الحلقة الأخيرة من الموسم دوت مع برنامجكم ضيف وطيف، أتمنى أكون أسعدناكم أعزائي مستمعين برنامج ضيف وطيف، أعزائي مستمعين راديو تسعينات FM. شكرا ليكم، كنت معاكم أحمد ماجد.